ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت 2 من ديسمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مجلس الأمن ينهي عمل بعثة اليونا تامس وينقل محاميها لوكالة الأمم المتحدة المتخصصة في السودان. مجلس الأمن يدعو كل أطراف النزاع لوقف فوري العدائيات وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية. وزير الخارجية الأسبق يقول قرار مجلس الأمن بإنهاء عمل بعثة اليونا تامس مؤسف ويمثل انتصارا لحكام الخرطوم. هدوء حذر في باب النوسة بعد يوم من القصف الجوي وعمليات نحب وتخريب في الفولة، وأزمة جديدة في الجنينة بعد إعفاء الوالي كرشوم المدعوم من الدعم السريع وتعيين بدين له مسنودا من الجيش. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. صوت مجلس الأمن في ساعة متأخرة من مساء أمس على مشروع قرار أنهى بموجبه مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان اعتبارا من الاثنين المقبل، ونقل محامها إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في السودان. وجاء قرار مجلس الأمن على خلفية الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية المكلف من حكومة الأمر الواقع في شهر نوفمبر الماضي. وصفت الخارجية السودانية حينها أداء البئس والمخيب للآمال في خطوة أعقبت قرار طرد رئيسها فولكر بيتيرس واعتباره شخصا غير مرغوب فيه. دعا مجلس الأمن الدولي كل أطراف النزاع لحله عن طريق التفاوض إلى وقف فوري للعدائيات وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية التزاما باتفاق جدة. ودعا المجلس في قراره الذي أنهى بموجبه مهمة بعثة اليونا تامس في السودان، دعا كافة الأطراف للعمل للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل يحقق أعمال السودانيين في مستقبل سلمي مستقر ديمقراطي. عبر سفير إبراهيم رأيوب وزير الخارجية الأسبق أن بالغ سفيه لتلقي خبر خروج بعثة اليونا تامس من السودان، وقال لراديو دبنجا أن هذا القرار يطرح التساؤل أما إذا كان متخذوه مدركين لتداعياته. ويعتبر أيوب القرار انتصارا للحكام المتسلطين في الخرطوم على حد وصفه. وأضاف لراديو دبنجا:
أنا بفتكر أنه هذا القرار قرار مجحف حق السودان، مجيئة لكل شعب السوداني اللي من الأساس كان رحب بمجيء اليونا تامس. الآن أنا الواحد كان بيتوقع إنه الدول الغربية على الأقل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة كانوا يقيموا ضد هذا الاتجاه على اعتبار إنه هم أعلى منا بما يحدث في السودان.
شهدت مدينة باب النوسة بولاية غرب كردفان يوم الجمعة هدوءا حذرا بعد القصف الجوي للحامل العسكرية يوم الخميس. يأتي ذلك بينما لا يزال سكان المدينة نازحين في أطرافها في ظل أوضاع إنسانية حرجة للغاية، على الرغم من مناشدات الإدارة الأهلية لهم بالعودة إلى منازلهم. وقالت الناشطة بوثين حمات لراديو دبنجا إن سوق المدينة لا يزال مغلقا، ما أدى أماكن بيع اللحوم والخبز هذا إلى جانب انعدام السلع الأساسية بالمدينة. وأضافت لراديو دبنجا من باب نوسة:
ما دارين يرجعوا لأنه ضربة الطيارة مثل الجيش دي مهدد، يعني إحنا الجيش بيضرب نفسه. طيب إحنا ما عندنا ضمانات إنه ما حيضربنا مثلاً إحنا كمواطنين.
من جهة ثانية شهدت مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان فوضى وعمليات نحب واسعة النطاق شملت الإقاثة التي تقدمها مركز الملك سلمان خلال يومي الخميس والجمعة. وقال الصحفي معتصم الضي لراديو دبنجا إن الوضع الأمني في مدينة الفولة منفلت تماما وسط حالة إنسانية سيئة يعيشها السكان. وأضاف الضي لراديو دبنجا من الفولة:
والله هو الآن المحلية اللي اتشالت منها معدات الكراسي الطرابيز كده، حتى لدرجة وصلت لإتلاف الملفات الدواليب. أنا بالنسبة لي الآن الناس صفصيا كده بيقولوا الموضوع ده موضوع بتاع مواطن باحث عن أكل وشرب، لكن أنا بالنسبة لي إن لكن في حتة فيها الأكل وشرب هو زول بيعتدي عليها، لكن يلا محلية ما فيها حاجة.
أدى قرار إعفاء والي غرب دارفور المكلف التجاني كرشوم المدعوم من الدعم السريع وتعيين الحادي ناصر بديلا له من قبل حكومة الأمر الواقع لقلق أزمة جديدة في غرب دارفور. وقال الصحفي على الدين بابكر لراديو دابنغا من مدينة الجنينة أن القرار أدخل غرب دارفور في أزمة جديدة بعد حسم المعركة العسكرية بين الجيش والدعم السريع بالولاية. ودعا الطرفين الدعم السريع والجيش لاتفاق على والي يستطيع أن يحافظ على استقرار الهدوء النسبي الذي حدث في الولاية. وأكد على الدين أن الوالي الجديد لن يستطيع يأتي لاستلام محامه لأن الدعم السريع يسيطر على الولاية ويدعم كرشوم. أعلنت الهيئة القيادية للقوى المدنية الديمقراطية تقدم أن رئيسها الدكتور عبدالله حمدوك تلقى دعوة من حكومة جنوب السودان لأقضي اجتماع الأسبوع المقبل لتقديم مقترحات وخريطة الطريق لحل الأزمة في السودان. وفي سياق متصل أعربت تيسير النوراني وزيرة العمل والإصلاح الإداري السابق والقيادية في تنسيقية التقدم أعربت أن أملها في حدوث تقدم المفاوضات. وقال تيسير لراديو دابنغا نحن نأمل ونؤول على الجهود المدنية في إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إيقاف الحرب وبدء عملية سياسية شاملة في السودان. وأضافت لراديو دابنغا في هذا الخصوص
في أخبار متواترة من جدة ومتضاربة في نفس الوقت، هنالك من يقول في تقدم في المفاوضات لصالح السلام وهنالك من يقول أن هنالك تعسف، ولكن نحن نعمل وكل المجهودات المدنية تعمل على أن يكون هنالك تقدم في هذه الجبهة من أجل إيقاف الحرب وإعلان وقف إطلاق النار وبداية عملية سلام شاملة في السودان.
وفي سياق متصل أعرب وزير الخارجية السابق عمر قمر الدين إسماعيل عن اعتقاده بأن هناك 3 خطوات متكاملة يمكن أن تؤدي إلى وقف الحرب. وقال قمر الدين أن الخطوة الأساسية والأولى هي وقف إطلاق النار، بالتزامن معها أن يرفع المدنيون أصواتهم لإدانة الأنف والمآسي المصاحبة للحرب، وكذلك ضغط السودانيين في الخارج على الدول التي يقيمون فيها لكي تشجع على وقف إطلاق النار ومنبر جدة. ودعا إلى أن يكون وقف إطلاق النار بإشراف دولي وأن تكون هناك تحذيرات بمؤاقبة الطرف الذي يقرق الاتفاق. ورأى قمر الدين أن الإسراع في تنفيذ هذه الخطوات والعمل على أن تكون السلطة في يد القوى المدنية يؤدي إلى تقصير أمد المعاناة والنزوه والقتل والانتحاكات. وأضاف قمر الدين لراديو دابنغا في هذا الخصوص
قوات المتحاربة وقف إطلاق النار يجب أن يتم بإشراف دولي ويتم بحسب القواعد المعمول بها في كل العالم، ويكون في إشراف دولي أساسي يحدد الخروقات ويحدد من قاموا بهذه الخروقات، ويكون في ضغط كبير جدا من كل السودانيين وأصدقاء السودان الموجودين حول العالم، لكن اعتماد على قدرات السودانيين واعتماد على وجود السودانيين الموجودين في داخل السودان وخارجه، ومن ثم الاتجاه للاستعانة بالدول الأخرى في إعادة البناء والتعمير.
اشتكى اللاجئون في معسكرات شرق دشات من جفاف بعض مصادر المياه التي كانوا يعتمدون عليها منذ فرارهم من السودان بسبب القتال بين الجيش والدعم السريع. ونشد اللاجئون عبر راديو دابنغا المنظمات الدولية توفير مضخات للمياه والمشمعات والأغطية مع دخول فصل الشتاء. وأضافت الصحفية حاجة آدم محمود لراديو دابنغا من معسكرات شرق تشات
في هدوء نسبي، لكن بس المشكله بتاعت المويه دي لسه ما اتعالجت. امبارح في انه في حراميه برضه دخل المعسكر وضرب واحد قالوا حصل له كسر، بعد ذاك بالليل ودوا المستشفى وعلاجات وكده.
يعاني اكثر من 200 الف نازح ونازحه فاري من مناطق مختلفه من دارفور بمراكز الايواء بمحليه رهيد البردي بجنوب دارفور من ظروف معيشيه صعبه ونقص في الخدمات الصحيه والعلاجيه. وفي استطلاع جراه راديو دابنغا في عدد من مراكز الإيواء بمدينة رهيد البردي قالت النازحة نور السر عبد المحمود لراديو دابنغا في هذا الخصوص
احنا نازحين متأثرين بحرب السكن، احنا ساكنين 4-5 أسرة في غرفة، في ناس قاعدين في الشجر. يعني معروف ان كون جيت من بلدك وخليت مع حياتك كون بيتك محروق او لا متضرر بكل من مأكل مشرب في يعني فراش لبس وأنا بدور يعني كنازحة أناشد الناس الخيريين اللي بيدعموا الناس، منظمات تطوير المجتمع، مار الجمعيات الخيرية، إنهم يد وشباب المبادرة أو جمع ناصر حيد البردي عشان هم بيدعمونا وفعلا يا ما بيفقدونا، بشوفها إحنا أهوالنا شنو ناقصين شنو دايرين.
الخبر الأخير في النشرة، يشكو سكان مدينة مليط والنازحين إليها من أوضاع إنسانية متردية. وقال سليمان إبراهيم آدم الدومة رئيس مراكز الإيواء في حي العباسي بالمدينة لراديو دبنجا إن مليط تأوي 25,755 نازحا بمراكز الإيواء، والأعداد في تزايد كل يوم، وهم في حوجة ماسة للخدمات الأساسية. وأشار إلى أن مليط استقبلت نازحين جدد فروا من نيالة والفاشر وشمال السودان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ومعنا خلال اللقاء السيد جلال النعيمة مدير الخدمات الصحية بمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان، ليطلعنا عن الأوضاع الصحية بالمحلية خاصة بعد انقطاع الولاية عن الإمدادات الطبية لفترة من الزمن جراء الأوضاع الأمنية التي تشهدها الولاية. أهلا ومرحب بك السيد جلال النعيمة في راديو دبنجا.
والله عموما الوضع الصحي في الدلنج يعني نوعا ما مستقر، يعني نوعا ما في ما في مشاكل صحيه كبيره كده تذكر، ما عاد يمكن زي ما بيقولوا الامراض الروتينيه العاديه اللي زي الملاريات الاسهالات الحاجات دي، بقارنا احنا ممكن الفتره اللي فاتت دي كلها انقطاع الدواء من البلد لواحد من الاشكالات الكبيره اللي خلت اللي هو الامراض تتفاقم، يعني بالاضافه للشغل بتاع الملاريا لانه كثير الان اصلا ما اشتغلنا شغل بتاع مكافحه في الفترة الفاضية الخريف ده كله، ما قدرنا نفذنا أي شغل بتاع يعني مقارنة اللي هو النواقل الماضية البعوض مثلا. فالمعينات طبعا هو لظروف الحرب وكده المعينات كان بيجينا من بدري يعني شهر 5 عشان الناس تدخلوا لشرطة طوارئ الخريف كده، وغبر الله إنه السنة دي نهائي ما اشتغلنا أي شغل، بقى شغل محلي يعني، فدخل البعوض يكون موجود وما حصل له أي مكافأة، وبالتالي حصلت حالات ملاريا كثيرة يعني كده أغلب المشاكل الصحية.
نجمت منا أي حالات بتاعت وفيات الملاريات خاصة وسط الأطفال وكده؟
والله طبعا أي في إصابات دي وفيات، بالإضافة لبرضو الإسهالات لأن أصلا برضو في الفترة الفاتت برضو جزء خطر حتيبية يعتبر معظم الموظفين طبعا ما في مرتبات فترة من الزمن، فبقى إنه في تدهور بتاع صحة البيع يعني على مستوى المدينة، وداخل لاسي حاليا إنه برضو شكل الإسهالات بذات المواقع العامة الأسواق وغيره، يمكن أخيرا نفسي في الأيام الأخيرة دي الناس حسوا كمواطنين وكمبادرات برضو حسوا بالخطر، وذاك أن إحنا تحركنا معهم بتقارنه معظم الموظفين اللي هم كانوا شغالين في الشغل ده كانوا هم يعني ما صرفوا مرتبات، بعد ذاك يجي بيمشي يشوف محل إنه ممكن يتلقى زي ما يقولوا معاش منين، فبعد ذاك هنا ومع المبادرات مع حكومة المحلية هنا الناس شغالين نفسي حاليا زي حملات صحة بيئة للمحلات العامة زي الأسواق، يمكن في حملة صحة بيئة لمدة أسبوع بدأ تقريبا من يوم السبت الفات بتنتهي يوم الأحد الجاي، فدي قلنا أقلها بالمبادرات الموجودة على مستوى الدلنج والحكومة الموجودة والمجتمع المدني إنه الناس يحاولوا يتحركوا عشان نقدر نقلل من شكل اللي هو تجمع النفايات تخلص منها مقاطعة الذباب، لأنه برضو النفايات دي عاملة ذباب بكميات كبيرة، خاصة إنه مثلا في بعض الولايات حاليا في السودان فيها كوليرا، يعني إن الحاجات خلت الناس يتحركوا.
ما في حالات ظهرت لكم بتاعت كوليرا حتى الآن أو الحميات التالية دي حمى الضنك؟
احنا واحد من الولايات او من المحلات انضربت تقريبا في شهر 6 كانت تجينا حالات بتاعت 28/6 كانت اول حاله بتاعت كوليرا في الدلنج، اخر حاله كانت يوم 3/8 اتسجلت هنا في محليه الدلنج.
عدد الحالات اللي سجلت حالتين
440 حاله فيها 8 وفيات، هاي من يوم 28/6 لحد يوم 3/8
وحس الوضع مستقر ما في حالة تانية؟
حس الوضع مستقر عشان بالنسبة لحمى الظهر والحمد لله الحدث ما تجدنا أي حالة. وفي الأيام الجاية دي برضو مع المبادرات مع حكومة المحلين اللي حمل رش للباوض يهوض منتوجات محلية لنقلل من كثافة اللي هو الناقل بذات الأيديس اللي هو الباوض الناقل للحمى الظهر خاصة إنه شمال كردفان الآن فيها حالات يعني وإحنا متأخمين لشمال كردفان.
نعم. طيب الموقف بتاعت الأدوية كيف؟ سمعنا بأنه في يعني مساعدات بتاعت أدوية وصلتكم خلال اليومين ديل من كادوغلي، طبيعة المساعدات دي شنو وقدر شنو ممكن نعم. تخفف على الوضع الصحي؟
والله جاتنا غافلة يمكن طبية من وكالة الأمم المتحدة اللي هو من WHO وفر فينا احنا في الدولة هنا وفرتنا بدأ التنسيق يمكن مع اللي هو الجهات الأمنية سواء كان مستوى الدعم السريع أو الحركة الشعبية موجودة على مستوى جنوب كردفان. فالحمد لله الميناء دي وصلتنا في الدلن يمكن تخفف يعني نوعا ما انه في اغلب الادويه اللي كانت عندنا فيها مشاكل حاليا هي يعني نوعا ما توفرت يعني رغم ان هي ما زي ما بيقولوا بتكفي الحوجه كامله لكن نوعا ما بتخفف من شكل الحاجات خاصه الادويه الاساسيه يعني. وده في يمكن بدينا نوزع فيها على مستوى المستشفيات الموجوده على مستوى مدينه الدلن بالاضافه للمراكز الصحيه اللي هي المنتشره في المحليه. أكثر حاجة هناك بنعاني منها اللي هو الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يعني واحدة من الإشكالات الكبيرة التي بتعاني منها المحلية خاصة اللي هو أمراض السكري والضغط والغدة والصرع وخاصة الأمراض المزمنة تحديدا فيها شيء.
نعم الحاجة اللي قاعدة تشكل إعاقة يعني الظروف الأمنية المحيطة بالولاية.
نعم الظروف الأمنية أنا أصلا شارع كادوغلي الدلن مقفول يعني تماما وشارع بتاع الوبيض يعني كان الأدوية تجينا طبعا الخرطوم ما في طريقة الوبيض برضو ما عندنا يعني الوبيض ضغي زينا كده بتشيل برضو من مرة مدني مرة بي. يعني في الغالب جاي من بورسودان عشان تجينا هنا ففي معاناة يعني في الشوارع كان الشوارع الوضع الأمني عموما هو يعني ده لازم تنسق يعني كان حاجة تصل دار تنسيق وتأكيد وباخذ زمن يعني زمن طويل عشان الحاجات تصل.
يعني انتم كجهات صحيه يعني قد لا تكون عندكم يعني صله بالاجراءات الامنيه المنوطه بها السلطات المختلفه الاطراف المختلفه سواء كان الحكومه الدعم السريع الحركه الشعبيه لكن انتم كجهات صحيه انتم لاصقين بالمواطنين ومعاناتهم الحاجه اللي انتم محتاجين لها تتم عبر أول التنسيق المفترض يتم عبر الجهات الثلاثة المختلفة على أساس أن المواطن ما يكون في صعوبة في الحصول على المساعدات الصحية رسالتكم شنو بخصوص الحتة دي؟
والله أنا أفتكر أنه رسالتنا لكل الجهات دي أنا أفتكر أنه اللي هو المواطن هو ضحية الحياة دي يعني إذا أصلا الناس الحالية زي يقول ما ماتوا بالرصاص ممكن يموتوا بالمرض فبيبقى انه واحد من الحاجات انه يعني رسالتنا انه الناس المفروض تكون بذات الحاجات الطبيه الحاجات المتعلقه بصحه وسلامه المواطن انه المفروض يكون فيها يعني الناس تتفهم الحاجات ومفروض يعني يسمحوا يعني بالذات الغوافل الطبيه وبالجيش لانه المواطن هنا بيعاني شديد يعني في ناس طبعا بيكونوا محتاجين بالذات الامراض المزمنه هم بيكونوا لانه في شح في الادويه فوصول عدم وصول الأدوية طبعا هو ممكن يعرضهم للهلاك أو لمخاطر صحية ممكن تحدث سواء كان مضاعفات أو ممكن يعني حاجة تؤدي للوفاة بالإضافة للأمراض يعني الأمراض الخاصة بالأطفال يعني حتى عندنا مجموعة من يعني أطفال سواء التغذية الأطفال اللي عندهم يمكن أمراض مزمنة برضه هم محتاجين من الحاجات تصلهم بالذات الأطفال أقل من 5 سنوات فبرضه دي واحدة من الحاجات المهمة إنه يا ريت إنه كل الجهات الأمنية الموجودة على مستوى المواقع المختلفة إنه يريد يسمحوا بالحاجات لأنه إحنا نقدر نضمن سلامة المواطنين هنا يعني وإنه يتلقوا الرعاية الصحية وإحنا نقدر نقدم لهم الرعاية الصحية في مواقعنا أو في مؤسساتنا الصحية.
نعم في مركز بتاع غسيل كلى في الدلن؟
والله إحنا بنغسل ناس بنمشوا غسلوا في كادوغلي ويغسلوا في الوبيض وهذا حاليا طبعا شارع كادوغلي الدلن مقفول يعني عندنا في ناس بيمشوا الوبيض بيلقوا المراكز مقفولة بيمشوا بيضطروا يمشوا ليه مدني وفي حين إنه هنا يعني شارع كادوغلي الدلن هو كادوغلي فيها مركز بتاع غسيل فدي واحدة برضه من الإشكالات اللي بيعانوا منها أمراض الفشل الكلوي يعني أو الناس اللي بيحتاجوا لغسيل.
نعم أعدادهم كبيرة الناس الموجودين في الدلن
والله أعدادهم كبيرة يعني تقريبا احنا عندنا في الشهر يمكن ما يقل من 8-9 ديل يمشوا غسلوا.
طيب الحاجة دي ما ممكن يعني تتعالج على المستوى بتاعة التنسيق ما بين الحركة الشعبية والسلطات في الدلن مثلا النازل يتم استثناءهم مثلا يسمحوا لهم بالمرور لأنه تكاليف عالية إذا زول من الدلن لما يصل الأبيط أو يصل مدني التكاليف بتكون عالية في ظل الظروف الناس بتعاني منها هسي حاليا.
في مبادرات حاليا للموضوع ده. أنا هسي حاليا يعني عندنا مبادرات مع شباب مبادرات شبابية هم متواصلين حاليا. يمكن مبادرات مشت كويس انه الناس يفتحوا يعني بالذات الحاجات الطبيه او الحاجات المتعلقه بالحقل الصحي انه الناس يسمحوا لها. الناس اصلا خايدين مبادره انه تكون كل يعني يفتحوا الشارع اقل حتى على مستوى الحاجات التومينيه الحاجات اللي بتجي على مستوى لكن مشددين بصوره اكثر بالذات الحاجات الطبيه من مستهلكات طبيه وغيره بالاضافه للامراض اللي هو ذوي الامراض المزمنه والناس اللي عندهم زي ما ذكرت في مبادرات حاليا شغاله على اساس انه متواصله مع الاطراف دي على اساس انه يا ريت يسمحوا يستثنوا الحالات دي يا ريت يستثنوا يعني في مبادرات حاليا شغاله لكن لسه تطور البدايه يعني مشت كويس يعني في بعض الجهات حترد لنا خلال الايام الجايه يعني حترد لنا في الحاجه دي باذن الله.
شكرا لك السيد جلال النعيمه مدير الخدمات الصحيه بمحليه الدلنج بولايه جنوب كردفان كان معنا حول الاوضاع الصحيه بالمحليه. وشكرا لكم اعزائي المتابعين وإلى لقاء جديد دمتم بخير وعافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن إنه والله يا أخي في الآن ده عنده مرض مودي زود ده عنده مرض مودي وكده شنو يعني مرض بعدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض يزول نفسه. طيب يعني كل الأمراض تصيب الناس يعني هي أمراض مودية؟ لا الأمراض ما كلها مودية. في أمراض خاصة اسمها الأمراض المودية اللي بينتقل من زول مريض إلى زول نفسه. ده ببساطة جدا أي مرض يتنقل من زول مريض لزول نفسه اسمه مرض مودي. طيب اللي نشوفه بيسبب لنا الأمراض المودية دي اسمه. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حية صغيرة كلهم كده جملة كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيرة اسمهم واحد بكتيريا أو ممكن يكونوا فيروسات أو ممكن يكونوا طفيليات أو ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية. دين كلهم كائنات حية بيعيشوا معانا في بيئتنا فإحنا عايشين. اللهم صغار جدا إحنا ما بنشوفهم بعين المجرة. الدكتور ذاته محتاج ليه يجحر عشان يكبروا آلاف المرات وبعدها بيقدر يشوفوا يعرف إنه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات البلغاردية الديدان وغيرها الديسنتاريا الأميبية دي بيسببها لنا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبة اللي هو المرض بتاع الحصبة ممكن يسبب لنا الشلل بيسبب لنا المرض بتاع الايدس بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بأنواع مختلفة دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصة في الجلد يعني دين المسببات بتاعت الأمراض المودية. وقلنا إن الأمراض المودية مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب إذن الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج لإنه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناها والمسببات اللي قبل شوية ذكرناها. ودين كل كائنات حية بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده وعايشين في نفس البيئة اللي احنا عايشين فيها. والكارثة إنها ما نقدر نشوفهم عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقاية منها ما حتسبب لنا أمراض. لكن الكارثة إنه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الأمراض المعدية عموما بعدات هنخصص حلقة نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات بتاع الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلا هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه كيف يجينا أو كيف يجي للزول المصري؟ إذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المعدية. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول مصري. الطرق المباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مصري ممكن يندمج البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصف يسبب له نفس المرض برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل يخش في جهاز التنفسي كده يمكن دي برضو طريقة مباشرة برضو عندنا الطريقة المباشرة الثانية الالتماس المباشر بتراب زي الناس اللي بيمشوا حفيانين ويحفروا في الوطا وكده برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناها قبل شوية المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا برضو في طريقة بتاعت طريقة المشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة دول الطرق المباشرة برضو في طرق تانية غير مباشرة الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول النصف داير وفيت حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض إلى الزول النصف طيب نشوف الوسطاء اللي في النص ده في خمس حاجات بطريقة غير مباشرة بنقول لنا المرض أفضل حاجة عندنا الحشرات الطائفة عندنا زي الزباب وعندنا البعوض وغيره زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها هي بتمشي مثلا واحد يتبرز في العراء برا ساكت ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن البراز بتاعته الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البراز ده برجلينه وبجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجيب لنا وفيد الزول اللي بيتناول الاول المسبب بتاع المرض هو ما عارف الذباب ده جاب منين لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مش طار هناك وجابوا لنا او جابوا للزول المصيب ده وتناولوا وبقي عيان بنفس المرض الموت في طريقه ثانيه الطريقه
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية